أيام النبي عليه الصلاة والسلام اتخذت الكنف في البيوت، لكن في أول حتى في أول الهجرة كان الصحابة شأنهم شأن العرب الأول، كما قالت عائشة في حديث الإفك وهي تحكي ما حصل معها حينما خرجت إلى المتبرز هي وأم مصطح ابن أثاثة، قالت وكان شأننا شأن العرب الأول، يعني هم كانوا يتقززوا من أن تضرب الكنف أو توضع الكنف في البيوت، فكانت خرجت وهي وأم مصطح من ليل إلى ليل، كنا لا نخرج إلا من ليل إلى ليل، فكان بعد كده اتخذت الكنف، والنبي كان في بيت أم المؤمنين حفصة بنت عمر رضي الله عنها وعن أبيها، رقى ابن عمر طلع فوق السطوح بتاع أخته فلقى النبي عليه الصلاة والسلام على حاجتي، طبعا هو من فوق مش هيشوف إلا الجزء الأعلى، فشاف اللقطة دي بسرعة ورجع. اللقطة دي كان النبي صلى الله عليه وسلم مستقبل بيت المقدس مستدبر الكعبة، والشاهد ان هو كان قاعد فيه كنيف يكنفه. فدي المسألة الأولى، على المتخلي الاستتار حتى يدنو من الأرض والبعد أو دخول الكنيف، وترك الكلام والملابسة لما له حرم، ترك الكلام لحديث لا يخرج الرجلان يضربان الغائط يتكاشفين عورتهما يتحدثان، فإن الله يمقت على ذلك، الله يمقت على هذه الصورة مجتمعة، الله يمقت على هذه الصورة مجتمعة. لهذا قال من قال من أهل العلم إنه لا يتكلم في أثناء قضاء الحاجة، إما على سبيل الكراهة أو إما على سبيل التحريم للصورة دي مجتمعة، للصورة دي مجتمعة. وترك الكلام وترك الملابسة لما لو حرمة، ودي أول حاجة قالها ابن الجوزي، أن ينحي ما معه مما فيه ذكر الله كالخاتم. وهو كالخاتم ليه؟ عشان الحديث الثابت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم كان له خاتم نقشه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وده ذكر وده ذكر وده الحديث الثابت في الصحيح، لكن اللي مش ثابت انه اذا دخل الخلاء نزعه، ولو كان ده ثابت اذا دخل الخلاء نزعه كان يبقى ده حجة لكل من قال، حجة صحيحة صريحة لكل من قال بتنحية ما فيه ذكر الله على المتخلي قبل أن يدخل في خلائه أو في غائطه أو في كنيفه. لكن الحديث لم يصح، الحديث لم يصح، والصحيح منه أنه كان له خاتم، وهذا نقشه، هذا الصحيح، لكن الصحيح أنه كان بينزعه قبل أن يدخل الخلاء. طيب أمال يستدل لأهل العلم زي الشوكاني أو ابن الجوزي هنا في أحكام النساء يستدل لهم بإيه؟ بعمومات، ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، ودي من حرمات الله، ده ذكر الله من حرمات، من الشيء المحرم المعظم، كونك أنت تعظم شيء ربنا عظمه فده خير لك عند ربك. فإذا وجدت أن من تعظيم ذكر الله أو كتب العلم أو المصحف أن تنحيها عنك أو سلسلة عليها آية الكرسي أو خاتم عليه ذكر أو أي حاجة، أن أنت تشيله وتحطه قبل ما تحطه في حتة، يعني قبل ما تدخل الخلاء، إذا كنت أنت شايف أن ده من تعظيم حرمات الله ومن تعظيم شعائر الله فده خير لك عند ربك، فافعل ذلك لهذه العمومات. على المتخلي الاستتار حتى يدنو من الأرض والبعد أو دخول الكنيف، وترك الكلام والملابسة أن لا يلتبس بما له تعظيم عند المسلمين كذكر كخاتم أو سلسلة فيها أذكار أو آيات، أو يكون شيء المصحف أو يكون شيء بعض كتب العلم، وعدم الملابسة لما له حرمة، وتجنب الأمكنة التي منع عن التخلي فيها شرع أو عرف. زي إيه الأماكن اللي منع عن التخلي فيها الشرع؟ النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه في السنن والمسانيد أنه قال اتقوا اللاعنين، قالوا ومن لاعنان يا رسول الله؟ اتقوا اللاعنين، قالوا ومن لاعنان يا رسول الله؟ مين دول اللي هيلعنونا وإن احنا نتقيهم؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم، الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. طب وايه يعني هم دول هيلعنونا ازاي؟ ان واحد مثلا جه تحت شجرة وقضى حاجته، واحد تاني جه عايز يقعد تحت الشجرة دي، تعبان الدنيا حر عايز يستظل بيها ويقعد تحتها شوية، فقعد بقى على المشكلة دي، هيحصل ايه؟ هيلعن ويسب اللي عمل كده، فهو تسبب في لعن نفسي وفي سب نفسي. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول اتقوا اللاعنين، يعني اتقوا الأسباب التي تؤدي إلى لعنكم والتي منها وإلى سبكم والتي منها، ودي أيضا من أدلة سد الذرائع اللي يستدل بها القاعدة دي، والتي منها أن يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم أو في الموارد، يعني موارد الماء كما جاء بهذا النص وكما جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أحدهما في صحيح مسلم بس والآخر في الصحيحين، لا يبلن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري، لا يبلن أحدكم في الماء الدائم الذي، مش بس البول ده هيجيب أمراض نفسية، ده هيجيب أمراض نفسية وهيجيب أمراض صحية أمراض بدنية. ففي بعض الروايات إن صحت فإن عامة الوسواس منه، يعني هيجيب وسوسة. وأيضا الطب الحديث أثبت إن في أمراض كثيرة ربنا يعافينا ويعافيكم ويعافي المسلمين بتحصل من جراء البول في الماء الراكد ثم استعماله للوضوء أو لأي أشياء أخرى. فلهذا نهى عن إفساد هذا الماء بالبول فيه، فدي أيضا من الأماكن التي منع عن التخلي فيها الشرع، أو البول في الجحر لأن ده بيت حيات وبيت شياطين وجنون، فكما في حديث عبد الله بن سرجس، أو مثلا إن صح الحديث وما أبالي أوسط الكبور قضيت حاجتي أم وسط السوق، وأصل هذا الحديث صحيح الشيخ الألباني. على أي حال دي من الأماكن اللي منع عن التخلي فيها الشرع، أو العرف، هب إن ما فيش نص على بيمنع إن الواحد يقضي حاجته في المكان ده، بس العرف يمنع، يعني شيء مقزز، شيء مقزز. يا واحد ممكن يقول مثلا المصعد الأسانسير لا هو طريق الناس ولا ظلهم، هو يتصور كده ولا هو ماء ولا هو موارد، فممكن يقضي حاجته في المصعد الأسانسير. نقول له لا، الكلام حتى وإن لم يمنع منه شرعا الشرع منعا صريحا، إلا أنه سيدخل في معنى التغوط في طريق الناس أو في ظلهم، أو إن لم يدخل فهو أيضا مما يستهجن ويستقبح عرفا أن تقضي حاجتك في هذا المكان. وعلى هذا فقس. طيب، وأيضا قال وعدم استقبال واستدبار القبلة، من آداب المتخلي أن لا يستقبل ولا يستدبر. المسألة فيها حوالي 8 أقوال و 8 مذاهب لأهل العلم، أرجحها لدي في هذه المذاهب أنه هو لا يستقبل ولا يستدبر إذا كان في خلاء، في فضاء، في صحراء ليس بينه وبين القبلة حائل. أما إذا كان بينه وبين القبلة حائل جدار أو نحو فلا مانع من أو في كنيف فلا مانع من استقبال واستدبار القبلة والحالة هذه. طيب، وإيه الأدلة؟ الجمع بين الأدلة، أما ما ثبت في الصحيح إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها لكن شرقوا أو غربوا، حديث أبي موسى الأشعري إذا أتيتم الغائط يعني الحمام أو الكبني أو إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة، يعني وانت قاعد ما تبقاش وشك للقبلة ولا ظهرك للقبلة ولكن شرق أو غرب. فهو ممكن هنا يقول لا، ده الحديث ده عام، سواء في صحراء سواء في بناء سواء في حمام برا حمام لا تستقبل ولا تستدبر، وده مذهب من مذاهب العلماء النهي عن الاستقبال والاستدبار مطلقا في كنيف أو بناء أو صحراء أو أي حاجة. لكن الحديث أيضا المتقدم في الصحاح عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه قال رقيت يوما بيت حفصة فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم على حاجتي مستدبر الكعبة، مستدبر الكعبة مستقبل بيت المقدس. فهنا الحديث ده دليل على الاستدبار، من هنا قال بعض قال بن قال من أهل العلم إن يجوز الاستدبار ولا يجوز الاستقبال لحديث ابن عمر، فعمل بده وما عملش بحديث جابر. حديث جابر في المسند وغيره قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن تستقبل القبلة ببول، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها، فناس قالت يجوز يستقبلها ولا يستدبر، وناس قالت يجوز يستدبرها ولا يستقبلها، وناس قالت لا يجوز الاثنين، ولنا من أهل العلم يعني. والذي أقلده وأرجحه من أقوال هؤلاء العلماء الأجلاء أنه يجوز أن يستقبل ويستدبر إذا كان في بناء في كنيف، أما في صحراء فلا يجوز أن يستقبل ولا يستدبر إلا إذا وضع حائلا بينه وبين القبلة. طب ما وجه هذا المذهب؟ هو الجمع بين الأدلة، لأن العلماء علمونا أن الإعمال أولى من الإهمال، يعني المذهب الصائر إلى إعمال جميع الأدلة والجمع بينها أولى من المذهب الذي يعمل بعض الأدلة ويهمل البعض الآخر، يعمل بعض الأدلة ويهمل البعض الآخر، فالإعمال أولى من الإهمال. وعلى هذا وجدنا في حديث أبي موسى رضي الله عنه وأرضاه النهي المطلق عن الاستقبال والاستدبار، ثم وجدنا ابن عمر يروي ما رآه من حال النبي أنه مستدبر الكعبة في بيت حفصة، في كنيف في بيت حفصة، ثم رأينا ومن حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه أن النبي استقبل، ففي حديث جابر استقبل، في حديث ابن عمر استدبر، وفي حديث أبي موسى نهى عن الاستقبال والاستدبار. كيف نجمع؟ وجه الجمع بسيط وسهل، إن لما النبي نهى عن استقبال واستدبار القبلة نهى إذا كنت في صحراء في خلاء فضاء لا ليس بينك وبين القبلة شيء يستره، حائل بناء جدار كنيف، لا ده انت كده بينك وبين القبلة كده فيش حاجة، لا يبقى يجوز، لا يجوز في الوقت ده لا تستقبل ولا تستدبر. طيب اذا كنت في كنيف او في حائل بينك يجوز. طب مين اللي فهم الفهم ده؟ حديث مروان ابن الاصفر في السنن انه قال رأيت عبد الله بن عمر اناخ راحلته جهة القبلة ثم استقبل القبلة ببول، ثم قال له يا أبا عبد الرحمن، مروان قال ابن الأصفر قال لعبد الله بن عمر يا أبا عبد الرحمن أليس قد نهي عن ذلك؟ أنت بتستقبل القبلة ببول إزاي؟ أليس قد نهي عن ذلك؟ قال له بلى، لكن ده إذا كان في خلاء ليس بينك وبين القبلة شيء يسترك، حائل أو حجاب أو حاجز أو بناء، فعلشان كده أنا أنخت الراحلة حطيت الجمل بيني وبين القبلة ثم استقبلت الجمل وليس القبلة، استقبلت الجمل ببولي وليست القبلة. على أي حال ده وجه معتبر من وجوه الجمع، وعلى هذا يحمل حديث جابر في استقبال النبي عليه الصلاة والسلام أنه هو نهى عن استقبال القبلة ثم رأيته قبل أن يقبل معه يستقبلها، ده دليل على أنه كان لما نهى كان في خلاء وفضاء، ولما استقبل كان في بناء أو كان بينه وبين القبلة حائل كما فهم عبد الله بن عمر. وأيضا في حديث أبي موسى الأشعري نهى عن في الصحيحين أو في الصحيح نهى أن تستقبل القبلة أو تستدبر، ده بردك محمول على ما إذا كان في خلاء أو في فضاء. ده الراجح من أقوال أهل العلم عندي، والعلم عند الله والله تعالى أعلى وأعلم. وده أدب آخر من أداب الخلاء زي ما فيه مجمع الشوكاني في الدرر وفي الدراري شرح الدرر. طيب، وعدم استقبال واستدبار القبلة، وبعد كده قال والنهي عن الاستجمار بأقل من 3 أحجار طاهرة أو الاستجمار برجيع أو عظم، يعني لما يجي يستنجى أو يستجمر ما يستجمرش بأقل من 3 أحجار، وإذا زاد يزود وتر، ولا يستجمر أو يستنجي لا برجيع ولا بعظم. الرجيع يعني اللي هو زي يعني زي الروس البهائم، بس البهائم اللي زي مثلا البقرة أو الجاموسة أعزكم الله، ما يستنجيش برجيعها ولا بالعظم. العظم لأن ده النبي صلى الله عليه وسلم قال ده طعام إخواننا من الجن، فكما لا يجوز عليهم أن يفسدوا طعامنا لا يجوز عليهم أن نفسد طعامهم، لأنهم لما أسلموا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم ازداد فأقطعهم يعني وأعطاهم عطاء واسعا كبيرا عظيما، قال لهم كل عظم تذكرون اسم الله عليه يعود أوفر ما كان عليه من اللحم، مجرد ما تسمي على العظم هيرجع اللحمة اللي جات اللي كانت عليها واتاكلت ترجع تاني للجن وأزيد كمان. ونفس الكلام العلف بتاع الدواب، العلف بتاع الدواب بتاعنا لما تاكله وتهضمه وتنزله ويجي هم يذكروا اسم الله يعود أوفر ما كان من العلف، وده يدل على ان هم عندهم بهايم وجواميس زي ما احنا عندنا بالضبط. طيب يبقى لا يجوز الاستجمار او الاستنجاء برجيع او بعظم من ثلاث احجار، ما يستجمرش باقل من ثلاثة احجار طاهرة او ما يقوم مقامها كالورق مثلا، ورق التواليت ما فيش مانع من استخدامه. طيب بعد كده قال تشرع البسملة عند الشروع والحمد والاستغفار بعد الفراغ، ان هو الاحاديث اللي جت في الاستعاذة او الاستعاذة والبسملة عند الشروع والحمد والاستغفار بعد الفراغ، كما ثبت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمنا اذا دخلنا ان نتعوذ من الخبث والخبائث، وخارج الصحيح في الضعيف عند الطبراني من الخبث الخبث الرجس النجس من الشيطان الرجيم، لكن الزيادة دي عند الطبراني أظن في الدعاء بأسانيد فيها ضعف. ده تقريبا ملخص اللي قاله الشوكاني في الدرر. نرجع بقى مرجعنا للي قاله ابن الجوزي هنا، فأول أدب من آداب قضاء الحاجة في الباب السابع في ذكر آداب الخلاء بيقول إن من أراد دخول الخلاء نحى عنه ما فيه أو نحى ما معه مما فيه ذكر الله تعالى كالخاتم. لو كان معاه خاتم منقوش عليه أي نقشة فيها ذكر الله أو فيها لفظ الجلالة أو أي سلسلة هي لبساها فيها آية الكرسي يبقى تشيلها وتخرج من القراءة وتشيلها، حتى لو كان يعني المسألة خلافية وما فيهاش حديث صحيح صريح، لكن عندنا العمومات كقوله تعالى ذلك ومن يعظم حرمات الله، فده من تعظيم حرمات الله ومن تعظيم ما عظمه الله عز وجل وعظمه رسوله صلى الله عليه وسلم، وده لو عظمتيه أو عظمته يكن لك خير عند الله. ده أول أدب ذكره ابن الجوزي. ثم قال ويقدم رجله اليسرى عند الدخول، يقدم رجله اليسرى عند الدخول، ودي مسألة قياسية استقرائية، يعني ما فيش حديث بيقول النبي هو داخل الخلاء كان يخش بالشمال، فيش حديث صريح كده، لكن ده أخذ باستقراء زي ما فهم من كلام ابن عثيمين في الشرح الممتع، ان هو جعل اليمنى للخير وجعل اليسرى دخولك الخلاء زي دخولك المسجد، ده باليمنى وده باليمنى، انما الخروج من الخلاء ممكن تخرج باليمنى وتعكس وتدخل باليسرى على اي حال، هي المسألة اظنها لها هذه العمومات وهذه الاقيسة بهذا الاستقراء على هذا النحو السريع، يقدم رجله اليسرى او تقدم رجلها اليسرى عند الدخول وتقول اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث، اللهم اني اعوذ بك من الخبث. تقدم معنا ان هذا القدر ثابت في الصحيح، لكن ابن الجوزي زود ما في كتاب الطبراني كتاب الدعاء وغيره باسانيد فيها ضعف، زاد فيها الرجس النجس ومن الرجس النجس ومن الشيطان الرجيم، دي زيادة ضعيفة، ويكفي ان انت تقول اللهم اني اعوذ بك او بسم الله اعوذ بالله من الخبث والخبائث دفع. واما البسملة فدي اخرجها الطبراني ايضا من حديث انس بسم الله اعوذ بالله من الخبث والخبائث. بعد كده قال في الادب الثالث ولا يرفع ثوبه حتى يقترب حتى يبنو من الارض، وده اللي قاله بردك الشوكاني رحمه الله، ودليلهم حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض، لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض، وده عند التلميذ صاحب الشيخ الألباني رحمه الله. طيب بعد كده الأدب اللي بعد كده قال ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، ولا يستقبل القبلة ولا يستدبر، ماشي احنا قلنا ولا يستقبل ولا يستدبر ده فين كده عام، يعني سواء في كنيف يكنفه أو في جدار يستره ويحول دونه ودون القبلة، ولا الكلام ده لا يستقبل أو لا تستقبل ولا تستدبر إذا كان في صحراء، في صحراء وهي أو هو عارف جهة القبلة فيتحول عن القبلة بحيث لا يستقبل ولا يستدبر، حيث لا يستقبل ولا يستدبر. طيب ليه الأدلة المتقدمة إن ابن عمر أناخ في حديث مروان الأصفر أو مروان ابن الأصفر أنه رأى عبد الله ابن مسلم وأبي داود اتقوا اللاعنين، قالوا وما اللاعنان؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. وده تقدم معنا في شرح ما جاء عن الشوكاني رحمه الله إن في آداب المتخلي ويتجنب الأمكنة التي منع عن التخلي فيها شرع أو عرف، شرع أو عرف. أيضا يقول ولا يقعد فوق ما يحتاج إليه ولا دونه، يعني ما يقعدش في الحمام كتير زي الموسوسين كده. ليه؟ لأن ده مدعاة للوسوسة وتأكيد على الوسوسة، وكمان لأن الكلام ده بيجيب أمراض زي البواسير، ربنا عافينا وعافيكم. لا خلاص قضى حاجته فليعجل بالرجوع بالخروج، زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال في السفر قطعة من العذاب من قضى حاجته فليعجل بالرجوع. فهذه أيضا هو بيت الراحة، خلاص ارتاح قضى حاجته ما يقعدش أزيد ده، لأن الأزيد ده لو كان موسوس هيزود الوسوسة، ولو كان مش موسوس ربما يعني ابتلي بسبب ذلك، ابتلي ببعض الأمراض كالبواسير ونحو ذلك. فلا يقعد فوق الحاجة ولا دون الحاجة، يعني برضك ما يخرجش بسرعة وهو لسه من قضاش حاجته تماما، لا ده يفرغ من قضاء حاجته في مهل ولا يتعجل فيخرج بسرعة وهو يشعر أنه ما زال في حاجة إلى مزيد من الإخراج، لا هو يعجل بالخروج إذا قضى، لكن إذا لم يكن موسوسا ويرى أنه هناك حاجة إلى الجلوس قليلا ليأتي على كل الخارج فيخرج فلا مانع. على اي حال ده ادب جميل، وهو ايضا يسعفه القاعده الفقهيه واصلها حديث النبي عليه الصلاه والسلام، ذكر ايضا انه في الاربعين لا ضرر ولا ضرار، فده ربما يؤدي به الى ضرر سواء استعجل او ما استعجلش، يعني استعجل فجلس دون الحاجه او يعني ابطا في الخلاء فجلس فوق الحاجه، فهذا مفضي إلى ضرر نفسي وبدني، وهذا مفضي أيضا إلى ضرر. ولا يتكلم، طبعا احنا قلنا لحديث لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عورتهما يتحدثان فإن الله يمقت على ذلك، وده أخرجه ابن السكن وصححه، وأخرجه غيره أيضا هو في المسند وغيره، في ناس طبعا ابن السكن صححه وغيره ضعفه، لا عايز يقلد ابن السكن فيش مشاكل. لا يخرج الرجلان، وده طبعا إمام يعني مش مكلف، مش واحد قليل. لا يخرج الرجلان يضربان الغائط، يعني يقصدان الغائط، كاشفين عورتهما، فإن الله يتحدثان، فإن الله ينقط على ذلك، يعني ينقط على الصورة دي مجتمعة، ينقط على هذه الصورة مجتمعة. يقول أيضا فإن عطس يعمل إيه؟ يحمد ربنا إزاي؟ ابن الجوزي يقول حمد الله بقلبه، إن عطس فإن عطس حمد الله بقلبه. فإذا الدليل هو بيقول لحديث ابن عمر أن رجلا مر برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبول، فسلم عليه فلم يرد صلى الله عليه وسلم عليه السلام، وعلل ذلك بأنه هذه الحالة لا يحب أن يذكر الله عز وجل فيها، وعلها وقال أنه لا يجوز أن يذكر اسم الله في هذه الحالة بلسانه، فلم يرد عليه. فعلم من فعله صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز أن يتلفظ بالذكر، يبقى هيقوله إيه؟ هيقوله بقلبه. ده مذهب أو ما ذهب إليه ابن الجوزي، فإن عطس حمد الله بقلبه، حمد الله بقلبه. قال ابن قدامة في المغني ولا يذكر الله تعالى على حاجة إلا بقلبه، فقلبه ابن الجوزي وقال ولا يذكر الله على حاجة إلا بقلبه، وكره ذلك ابن عباس وعطاء وأكرمة. قال فإذا فرغ من حاجته تحول من موضعه لأجل الاستنجاء، طبعا على أساس أن ده ما كانش في حمامات زينا، وكان كل الحاجة ممكن يكون ده في صحراء على الأرض، فطبعا مش طبيعة هيحتاج عشان يستنجي أن يقوم من المكان ده لمكان آخر ليتمكن من ذلك. فإذا قضى حاجته تحول من موضعه حتى يستنجى إلى موضع آخر. والاستنجاء واجب لكل ما يخرج من السبيلين إلا الريح، الاستنجاء واجب لكل ما يخرج، واجب ليه؟ الأمر به ماشي، اثنين ترتيب العقوبة على عدم الاستنجاء ماشي، كما ثبت في الصحاح عند مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين وقال إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير، بلى إنه لكبير. يعني كان هو فعل صغير، الاستنجاء ده مش حاجة فيها مشقة، بس هي عند الله كبيرة، بلى إنه لكبير. أما أحدهما فكان لا يستنزه ولا يستبرئ ولا يستتر من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. فكن هو توعد من ترك الاستنزاه والاستبراء والاستنجاء توعده بعذاب في القبر، دل على أن الاستنجاء واجب، وإذا كان ده من البول فمن الغائط من باب أولى، فمن الغائط من باب أولى. أضف إلى ذلك ما جاء عن أنس، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل له وغلام النحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء، يعني العنزة عصايا يعني أكثر من الرمح شوية، كان بياخدها معاه صلى الله عليه وسلم، طبعا مش بيستنجي بيها، بياخدها يتوكأ عليها، له فيها مآرب أخرى لكن غير الاستنجاء بها طبعا، عشان ما حدش يجي بباله أن كان بياخد العصايا دي لهذا الغرض. على أي حال ده الواجب أن يستنجي للغائط وللبول، لأن النبي توعد من لم يستبرئ من بولي ويبقى من غائطي من باب أولى بعذاب في القبر، نسأل الله العفو والعافية والمعافاة التامة الكاملة في الدنيا والآخرة. طيب الريح يستنجي من الريح؟ لا، ما يستنجيش من الريح. صحيح في حديث ضعيف يقول ليس منا من استنجى من الريح، أظن رواه الطبراني، ليس منا من لم يستنجي من الريح أو الدارقطني. لكن الحديث من حيث الأثر ضعيف، لكن من حيث النظر صحيح. صحيح ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام حض على الاستنجاء بالأحجار، ومعلوم أن الاستنجاء بالأحجار لا تأتي على كل الخارج لا سيما من الدبر، وهذا الذي تبقى بعد الاستنجاء بالحجارة عفى الشرع عنه، وهو عين مش ريح، لا عين ده ممكن يكون جرم وحجم، لكن الريح ملوش حاجة، ملوش حجم ولا جرم. فإذا كان عفى عن المتبقي بعد الاستجمار بثلاثة أحجار طاهرة فلئن يعفو عن الريح من باب أولى، هذا دليل من حيث النظر. ولهذا قال ابن الجوزي: والاستنجاء واجب لكل ما يخرج من السبيلين إلا الريح. قال: ومتى لم يتعدى الخارج أجزأ فيه الاستجمار. يعني إذا ما كانش إذا كان الخارج يعني مش إسهال مثلا يبقى يكفي الحجارة، لكن إذا كان في يعني إذا كان الخارج ده تعدى الموضع إلى الصفحتين مثلا يبقى في الحالة دي مش هينفع الحجارة، يبقى لابد أن يكون مع الحجارة أو الورق، لابد أن يكون مع ذلك الماء. طبعا ورد استخدام الماء والحجارة كما سيأتينا في كلام المفسرين على ثناء الله على أهل مسجد قباء. قال: وصفة بعد كده قال صفة ما يستجمر به أن يكون جامد وطاهر وما يكونش مطعوم ما يكونش مأكول، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الاستنجاء برجيع أو عظم، وعلل ده بأن ده طعام إخواننا من الجن وأن لا يجوز أن نفسد عليهم هذا الطعام. فإذا كان طعام الجن لا يجوز إفساده بالاستنجاء به فطعام الإنس من باب أولى. أيضا في أشياء كثيرة ذكرها مش متصورة، طبعا ولا يجوز الاستنجاء بشيء نجس كالروث المختص بالخيل والبغال والحمير، لأن النبي عليه الصلاة والسلام خرج معه ابن مسعود ذات يوم فقال له التمس، قال له صلى الله عليه وسلم لابن مسعود: التمس دي أحجارا يعني يستنجي بها. فالتمس فوجد حجرين، التمس الثالث فلم يجده فوجد روثا يعني المتعلقة برجيع أو الخارج من أو غائط الخيل والبغال والحمير. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخذ الحجرين وألقى الروثة أو الروثة وقال إنها روثة، إنها رجس، إنها روثة حمار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالحاصل إن لا يجوز إن أنت تستنجي بشيء نجس. واختلف أصحابنا في صفة الاستجمار، ودي شيء مش هيفيدنا قوي. وبعد كده قال: والمستحب للرجل كذا، وأما المرأة فهي مخيرة في ذلك، والأفضل لها الجمع بين الأحجار والماء، فإذا أرادت الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل لا سيما إذا كانت بكر. ده كلام ابن الجوزي، هو عايز يقول إيه؟ أن الجمع بينهم وارد أفضل، إما للآية فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. هنا وردت أحاديث من طرق كثيرة جدا لكن كلها ضعيفة، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه الآية في الثناء على أهل مسجد قباء، إذا كانت الآية تعني أهل مسجد قباء، الرسول أرسل إليه صلى الله عليه وسلم فقال لهم: إن الله قد أحسن عليكم الثناء، أثنى عليكم ثناء حسنا، فماذا إيه اللي أنتم عملتوه؟ وده إن صح بيدل على أن النبي لا يعلم الغيب، وحتى بعض أصحابه ما عرفش عنهم حاجة، اللي موجودين معاه إلا بالوحي، وحتى لما نزل الوحي يثني مش عارف إيه سبب الثناء، فراح جابهم وقال لهم: لقد أحسن الله عليكم الثناء، فماذا أنتوا بتعملوا إيه؟ فقالوا له: إنا نتبع الأحجار الماء، يعني لما بنستنجي نستنجي بالأحجار ثم نستنجي بالماء فقال لهم ذلكم فالزموا، يعني هو ده اللي ربنا أثنى عليكم بسببه فالتزموا ذلك، ذلكم فالزموا. فإن صح فهو حجة لابن الجوزي في استحباب الجمع بين الأحجار والماء، والاقتصار على أحدهما لا مانع والأفضل في حق المرأة، لا سيما إذا كانت ذكرا أن تستخدم الماء. ده مؤدى كلام الشيخ رحمه الله في ال. طيب بعد كده قال، وأما تقديم بعد كده قال وإذا كانت المرأة ذكرا فإن شاءت مسحت إلى آخر، وإن شاءت يعني ده الخلاصة. وبعد كده قال يقدم رجله اليمنى في الخروج. أما قوله طبعا تقدم الكلام على كده إن هو داخل اليسرى وخارج اليمنى، ده مسألة ما فيهاش حديث صحيح صريح يصرح بكده، إنما ده دليل استقرائي أو قياسي، يعني أو قياس العكس. إذا كان المسجد دخل فيه باليمنى يبقى الخلاء هيخش فيه باليسرى، إذا كان المسجد خرج منه باليسرى يبقى الخلاء هيخرج منه باليمنى، يعني يعكس إذا صح طبعا القياس، وإذا صح هذا الاستقراء بهذا القياس أو بغيره. إن هو مثلا كان يجعل اليمنى للطهارة ويجعل اليسرى للأذى، وأيضا نهى عن مس الذكر باليمين وعن الاستنجاء باليمين، ودي كلها من أداب قضاء الحاجة، نهى عن الاستنجاء باليمين أو مس الذكر باليمين. وفي زيادة في حديث إبراهيم طهمان في إن هو أضافها، يعني إبراهيم طهمان في وإنها في المصطلح إن هو إذا قام أحدكم، الحديث الأصل في صحيح، إذا قام أحدكم من النوم فلا يضع يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا إنه لا يدري أين باتت يده. إبراهيم طهمان زود كده حتى قال ثم ليفرغ بيمينه على يساره فليستنجه، وما قالش كده، قال حاجة تانية يعني. فهو هنا أيضا عملا كأنه هو بيقول صفة الاستنجاء إزاي إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الاستنجاء باليمين ونهى عن مس الفرج باليمين. على أي حال الحمد والاستغفار بعد الفراغ لحديث غفرانك، لحديث غفرانك، وده لعله في صحيح مسلم أنه كان إذا خرج من الخلاء قال غفرانك، حديث عائشة في المسند وغيره بأسانيد صحيحة غفرانة. أما الحمد لله الذي أذهب عني الأذى، ده حديث أنس كان إذا خرج من الخلاء قال الحمد لله الذي أذهب عني الأذى، ده أخرجه ابن ماجه وضعفه البعض، وقال الشوكاني إسناده صالح، إسناده صالح. الشوكاني قال كده في الدرار المضية شرح الدرر البهية لطيفة، مش واحدة يعني اسمها لطيفة، فايدة لطيفة، يعني فائدة لطيفة. ايه هي الفايدة؟ ليه الحكمة من ان احنا بنقول واحنا خارجين غفرانك؟ طبعا الاستغفار النبي عليه الصلاة والسلام جعله في كل حاجة، جعله في كل حاجة، جعله في سجوده وركوعه وبعد صلواته وفي نهاية عمره وفي نهاية اعماله وايضا في نهاية الخلاء، بل في نهاية ايه كلامه. أما في سجودي وركوعي فلما نزل إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، كان يقول ذلك في سجودي، وكما ثبت في الصحيح في من حديث عائشة كان يقول ذلك في سجودي وركوعي، حتى البخاري باب عليه باب الدعاء في الركوع، غريبة لأنه ما فيش دعاء في الركوع، لكن ده دعاء والنبي كان يقوله في الركوع، الدعاء في الركوع. فعائشة كانت تقول يقول ذلك في ركوع وسجود يتأول القرآن يعمل به، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، فكان يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم فاغفر لي، وكان يعني يحض على ذلك في كفارة المجلس، نهاية كل مجلس سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وأيضا بعض الصلوات أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام منك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وأيضا في نهاية العمر أهو فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وأيضا كان يحصى له كم يحصى في المجلس الواحد من استغفار 100 مرة أو أكثر من ذلك أو أقل من ذلك استغفار وتوبة في المجلس الواحد له صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي. لكن ما الحكمة التي ذكرها أهل العلم في أن يستغفر بعد الخروج من الخلاء؟ كأنه يستغفر، طبعا يستغفر بعد الصلاة للتقصير والسرحان اللي حصل مننا في الصلاة، فيستغفر لهذا التقصير ولهذا الذهول ولهذا السهو، لأن لو ما استغفرش ربما لحقه يعني وعيد. فالحاصل هو بيستغفر، وكمان عشان يعرف ان مهما كانت صلاته فيها خشوع وفيها انه ما عبد الله حق عبادته، وان اكبرنا واخشانا واثقانا يخرج من صلاة ليس له الا خمسها الا نصفها، وممكن يخرج ولا شيء عليه ممكن يخرج عليه ولا شيء له ممكن يخرج عليه، فعشان كده بيستغفر. طيب لكن بعد قضاء الحاجة ايه الحكمة؟ ذكروا ان من الحكم في الاستغفار بعد قضاء الحاجة انه بيستغفر على الفترة التي جلسها بعيدا عن ذكر الله فقعد لما خرج قال غفرانك، يعني على اولا على الفترة من قلنا لا يجوز ان هو يذكر الله حتى لو عطس، حتى لو حد سلم عليه، برغم ان رد السلام واجب، لكن النبي عليه الصلاة والسلام ما ردش كما تقدم، الرجل اللي سلم عليه وهو يبول لم يرد عليه صلى الله عليه وسلم السلام. بهذا نكون قد انتهينا من الباب السابع من الإرواء شرح أحكام النساء، وسندخل للتو أو في اللقاء القادم إن شاء الله في الوضوء، وسنذكر إن شاء الله في كتاب الوضوء ما ذكره في واجبات الوضوء 10 على حسب ترتيب ابن الجوزي رحمه الله. هنقول إيه هي واجبات الوضوء، إيه هو الوضوء لغة والوضوء اصطلاحا، وإيه هو فضل الوضوء، وإن كان دي طبعا أشياء لا تذكر، فضل الوضوء لا تذكر في كتب الفقه في الغالب، إنما هي محلها كتب الفضائل والترغيب والترهيب. أما كتب الفقه لا يذكرون في الغالب فضائل كل باب قبل الشروع فيه، إنما هو يعنى أول ما يعنى بالأحكام المتعلقة، الأحكام الفقهية العملية المتعلقة بهذا الباب. فإن شاء الله سنذكر أنه يجب على كل مكلف في الوضوء أن يسمي إذا ذكر حكم البسملة ويتمضمض ويستنشق، ثم يغسل جميع وجهه، ثم يغسل يديه مع مرفقيه، ثم يمسح رأسه مع أذنيه، ثم يغسل ويجزئ مسح بعض الرأس والمسح على العمامة، ثم يغسل رجليه مع الكعبين. ولا يكون وضوءا شرعيا إلا بالنية لاستباحة الصلاة. دي واجبات الوضوء. طبعا سيذكر من الواجبات في كتب الحنابلة وفي كتاب أحكام النساء اللي هو معتمد في الأغلب الأعم على كتاب العمدة، عمدة الفقه لابن قدامة في أبواب الفقه، في أبواب الفقه. هم ذكروا أيضا من واجبات الوضوء الموالاة، ذكروا من واجبات الوضوء الترتيب كما سيأتينا إن شاء الله في الواجبات 10: البسملة، النية، البسملة، المضمضة، الاستنشاق. طبعا احنا هنستغرب ازاي المضمضة والاستنشاق واحنا اصلا عارفين ان المضمضة والاستنشاق من سنن الوضوء، يعني المضمضة والاستنشاق سنة مش واجب، طب ازاي هم جعلوها من واجبات الوضوء؟ لا، أولا لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالمضمضة والاستنشاق كما سيأتينا، ولأن الله عز وجل أمر بغسل الوجه والأنف والفم من جملة الوجه المذكور في الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. فمن الوجه الأنف والفم، من الوجه الأنف والفم. صحيح الوجه ما واجه الوجه ما واجه الإنسان. واحد يقول طب ما الأنف والفم مش بيواجهوا. دي شبهة ربما نعرض لها في اللقاء القادم. يبقى طبعا دخلوا في جملة الواجبات التي أمر الله بها في القرآن: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. فبين صلى الله عليه وسلم أن من جملة الوجه الأنف والفم، جملة الوجه الأنف والفم. بين ده بالسنة العملية، قال: تمضمضوا واستنشقوا والأذنان من الرأس. تمضمضوا واستنشقوا والأذنان من الرأس. وكان وقال: إذا توضأت فمضمض. وقال: بالغ في الاستنشاق ما دمت إلا إذا كنت صائما، وبالغ في الاستنشاق إلا إذا كنت صائما. فدي كلها ولم يؤثر عنه صلى الله عليه وسلم أنه ترك المضمضة والاستنشاق ولا مرة. لم يؤثر عنه صلى الله عليه وسلم أنه ترك المضمضة والاستنشاق مرة ولا مرة. صلى الله عليه وسلم عمل كده. يبقى هو المضمضة والاستنشاق من واجبات الوضوء، المضمضة والاستنشاق من واجبات الوضوء، على خلاف ما يعني ما هو مشهور لدى كثير منا. ثم الوجه من واجبات الوضوء، وده ما فيهوش خلاف لقول الله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. وأيديكم إلى المرافق، ما فيش برضه خلاف في غسل الإيد، إنما الخلاف في غسل المرافق دي، هل دي داخله في الغسل الغاية دي داخله ولا مش داخله. سيأتينا أنها داخله، وأن السنة مفسرة للقرآن، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أدار الماء على مرفقيه وقال: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به. وأيضا ممن ذكروا صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم من الصحابة أنه توضأ حتى شرع في العضد، يعني وصل لحد فوق الكوع، لحد وصل لحد العضدين، لحد هنا شرع في العضد. فده بيبين أن الغاية داخلة في الغسل، أن الغاية داخلة في الوضوء. لما قال: وأيديكم إلى المرافق، إلى مش هتكون بمعنى مع، لأن طبعا رجحه شيخ الإسلام التيمية أني ما ذهب إليه نحات البصر أظن من أن حروف الجر لا يحل بعضها محل بعض، يعني ما تقولش هنا إلى بمعنى مع، لا، إنما إلى ضمنت معنى مع، ضمنت معنى مع. وده اللي رجحه من مذاهب النحاة شيخ الإسلام تيمية في مقدمة التفسير. يبقى وأيديكم إلى المرافق، وأيديكم إلى المرافق، إلى ومع، زي إيه؟ زي عينا يشرب بها عباد الله، يشرب بها ولا يشرب منها؟ لا، هو يشرب منها حتى يرتوي بها. فيبقى بها ضمنت معنى من، يبقى يشرب بها يعني يشرب منها حتى يرتوي بها. ويبقى إلى ومع يعني إلى المرافق، يعني اغسل إلى الغاية دي وأدخلها معك، وأدخلها معك في الغاية، والله أعلم. يبقى على أي حال دخلت المرافق في الغسل من هذه الآية ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية المبينة لمجمل القرآن. ثم بعد ذلك يمسح رأسه مع أذنيه. برضك ما فيش خلاف بين أهل العلم في مسح الرأس لقوله تعالى: امسحوا برؤوسكم. لكن الخلاف بقى هل يجزئ مسح البعض مطلقا، ولا المسح ويكمل على العمامة، ولا بالباء هنا للتبعيض، ولا المذهب ده مذهب ضعيف في اللغة، وان الباء هنا للملاصقة وللالتصاق مش لتبعيد. دي مسائل برضه خلافية. السنة العملية فصلت وفصلت في المسألة دي وبينت ان السنة العملية ان يستوعب في المسح فيمسح مقبلا ومدبرا ومقبلا او العكس، فاستوعب جميع الرأس بهذه الطريقة، او لو كان لابس عمامة وفي مشقة وحرج في نقدها فيمسح على العمامة. وفي الصحاح أنه مسح على الخمار وأنه أيضا مسح على العمامة أو مسح بعض الرأس وأكمل على العمامة كما مؤدى ذلك في صحيح مسلم رحمه الله. أيضا هناك خلاف بين أهل العلم في مسح في الأذنين، هل هما من الرأس أم لا؟ لو صح حديث الأذنان من الرأس، وأنا كنت بقول دايما أن الكتاني في نظم المتناثر في الحديث المتواتر في كتاب دول اعتبر حديث الأذنان من الرأس من أمثلة الأحاديث المتواترة، سلمنا له ذلك أم لم نسلم؟ بعض العلماء المعاصرين صححوا هذا الحديث الأذنان من الرأس، وعلى هذا فيرجح هذا المذهب، يرجح مذهب من قال من أهل العلم بمسح الرأس مع الأذن والأذن مع الرأس، وحكم الرأس حكم الأذن وحكم الأذن حكم الرأس. يبقى على كده لو قلنا مسح الرأس من واجبات الوضوء يبقى مسح الأذن من واجبات الوضوء، ولو قلنا إن هي الرأس تمسح يبقى الأذن تمسح لا تغسل، وإن قلنا لو الرأس بتمسح مرة واحدة كما سيأتينا أنه يستحب التثليث في غير الرأس، يعني يستحب ان تغسل الايدين ثلاثة وتتمم ثلاثة وتستنشق ثلاثة وتغسل الوجه ثلاثا، ولكن الا الرأس، الا الرأس لو حتى لو انت توضأت مرة مرة او مرتين مرتين او ثلاثا ثلاثا، على اي حال هتيجي عند الرأس وتمسحها مرة واحدة ويبقى الاذن مرة واحدة. الحكم الرابع المتعلق بحديث الاذنان من الرأس ان بردك اذا اعتبرت ان الاذنين من الرأس يبقى لا تأخذ ماء جديدا للأذن، الماء اللي خدته تمسح به الرأس هو هو اللي هتمسح به الأذن. الكلام ده أيضا بيعالج كتير مما يقع فيه أهل الوسوسة، عافانا الله إياكم وعفى كل من نحب من المسلمين والمسلمات من هذه الوساوس الشيطانية، انه ممكن يقعد ساعة مثلا يتوضى وهو بالفعل اغتسل ومش مقتنع ان هو توضى، في حين ان هو اغتسل وخلص مية تكفي مثلا 10-12 واحد للغسل وهو مش مقتنع انه توضى، يعني فوق كده مش لو قلت له ارجع هيرجع تاني يتوضى، فيجي عند الودن ناقص يقطعها من الغسل وهي تمسح وتمسح مرة واحدة للحديث ده الأذنان من الرأس. مسألة بسيطة خالص، مسألة بسيطة، وبعدين يجيب ماء ويمسح ويجيب ماء ويمسح ويجيب ماء ويمسح ومش مقتنع انه مسح في حين انه مسح، والشيطان يقول له لا انت ما مسحتش ويصدق كلام شيطانه وما يتبعش سنة النبي صلى الله عليه وسلم في انه يجزي في انه يكفي مسحة واحدة، مش بل السنة ان انت السنة والفرض ان انت في الأذن والرأس ما تزيدش عن المرة، وحتى لو يعني زدت عن المرة 2-3 ده في غير في غير الرأس وفي غير الأذن كما فهم غير واحد من أهل العلم منهم الشوكاني رحمه الله. ده بالنسبة للواجبات اللي ذكرها الشوكاني وغيره. وقال برضك بعد كده الرجل، هل الرجل هتمسح ولا هتغسل ولا هتمسح وتغسل ولا ايه بالضبط؟ ده ايضا مسار خلاف مع الكعبين، العظمتين الناتئتين في جنب الرجل، مش الكعبين اللي هم لا العظمتين اللي في الجنب دول، العظمتين اللي في جنب الرجل مش في جنب الايد، العظمتين اللي زي دول كده في جنب الرجل في الجنبين اللي في الجنب دول، دول الكعبين، هل برضك داخلين في الغسل ولا لا؟ دي محل خلاف بين اهل العلم، راجح ان هم داخلين، وان هو واغسلوا وارجلكم الى الكعبين يعني ايضا مع الكعبين، لحديث ويل للاعقاب من النار ويل للعراقيب من النار ويل لبطون الاقدام من النار. وايضا هل الرجل تمسح ولا تغسل؟ لا سيما ان في قراءه بالنصب وقراءه بالجر، يعني وارجلكم وارجلكم، فلما كان وارجلكم كانت الرجل معطوفه على الراس الممسوحه فتمسح، وارجلكم كانت معطوفه على المغسول على الاعضاء المغسوله فتغسل. ابن حزم قال لابد من الجمع بين الاثنين، بين القراءتين، فانت ما تحطش رجليك تحت الحنفيه وتنزل الميه وبس، لا، ده انت تنزل الميه على رجليك وتمسح كمان، تدلك الرجل وانت بتغسل، جمعا بين القراءتين الصحيحتين الثابتتين المشهورتين، وارجلكم وارجلكم، المسح والغسل. او ان تحمل قراءة المسح، او تحمل قراءة المسح على الخف او الجورب، الخف او الجورب، وتحمل قراءة الجر النصب على اذا ما كانش الانسان لابس لا خف ولا جورب. اما المسح على الخف فدي مسألة فرعية دخلت في كتب العقيدة، إمعان في مخالفة أهل السنة للشيعة حتى في الفروع. يعني إذا كنا إحنا بنقول مش هنتقارب في الأصول علشان هم يعني في انحراف شديد في جانب الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، والأصول الستة بتاعتنا عندهم أصول تانية غيرها خالص، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، دول حاجة وحاجة، حتى في الفروع مش هنلتقي، فمش هنلتقي في زواج المتعة، مش هنلتقي في المسح على الخف، مش هنلتقي في الخمس، مش هنلتقي في التقية، مش هنلتقي في أي مسائل فروعية من هذه الفروع ولا من الأصول. على أي حال نكتفي بهذا القدر، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجوما زينا الثوب